سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. وعدنا بالأمس أن نتحدث الليلة عن حجة الوداع، حجة البلاغ، الحجة الأولى والأخيرة بالنسبة للنبي صلى الله عليه وسلم. إن القلب ليتابع هذه الخطوات الكريمة، التاريخ 25 من ذي القعدة في العام 10 للهجرة، وهذا هو النبي صلى الله عليه وسلم يخرج من بيته على ناقته القصواء بعد أن اغتسل وبعد أن تضمخ بالطيب ولبد شعره. ركب النبي الخاتم صلى الله عليه وسلم ناقته ومضى بين أصحابه، كانوا 114 ألفا من الرجال الأبطال، لم تر الدنيا بعدهم رجلا يماثل واحدا منهم. خرجوا يحفون به صلى الله عليه وسلم، كان دائما يركب ناقته وكانوا يتابعونه بنظراتهم يريدون ان ينقلوا عنه كل شيء وان يحفظوا كل كلمه يقولها، كانوا يحصون عليه حركاته وسكناته، كانوا يحصون اقواله وافعاله، وكان واضحا لهم وضوح الشمس. لم ينزل عن ناقته في الرحله كلها، حتى حول الكعبه كان يطوف وهو على ناقته القصوى. ليس لعله به صلى الله عليه وسلم، فلقد كان قوي البنيه عظيما الجسم، ولكن ليراه الناس وياخذوا عنه. لقد قال لهم النبي صلى الله عليه وسلم: خذوا عني مناسككم فاني لا ادري لعلي لا القاكم بعد عامي هذا بهذا الموقف ابدا. خذوا عني، انقلوا عني، هذه ايام اخيره في حياتي، لم يبق الا شهور قلائل، شهران على الاكثر، ثم يلحق بالرفيق الاعلى. كانت كل حركه منه حركه وداع، وكانت كل كلمه يقولها كلمه وداع، وكان كل موقف وقفه موقف وداع. واحسوا جميعا بان النبي يودعهم، وقالها ابو بكر الصديق حينما سمع خطبته عشيه عرفه، كان يخطب باسلوب جديد لم يعهدوه من قبل، ما كان يرفع صوته كثيرا، وانما كان صوته خفيضا هادئا واجعا، وكان يردد عبارات لم تؤثر عنه من قبل، كان يكرر المعنى عدة مرات، وكان يوجه للناس أسئلة ويتلقى الإجابات ليبني عليها حكما. كان يقول لهم: أي شهر هذا؟ أي يوم هذا؟ أي بلد هذه؟ ثم يقول لهم: إن دماءكم وأموالكم حرام عليكم كحرمة يومكم هذا في شهركم هذا في بلدكم هذا. وكان يرفع إصبعه صلى الله عليه وسلم ويصوبها إلى الجماهير التي تستمع إليه ويقول ولأول مرة كذلك: ألا هل بلغت؟ فكانوا يردون على قلب رجل واحد ويقولون له نعم، فيرفع إصبعه إلى السماء ويقول: اللهم فاشهد، ثم يقول: فليبلغ الشاهد منكم الغائب، فإني لا أدري لعلي لا ألقاكم بعد عامي هذا بهذا الموقف أبدا. ويقول له أبو بكر الصديق: كأنها خطبة مودع يا رسول الله. خرج النبي صلى الله عليه وسلم من المدينة لخمس بقين من ذي القعدة، يعني في اليوم 25 من ذي القعدة، حتى إذا كان بذي الحليفة أحرم صلى الله عليه وسلم. وكان النبي صلى الله عليه وسلم يركب رحلا رديئا، وكان فرشه رديئا، فكان يقول في دعائه: اللهم حجا لا رياء فيه ولا سمعة. لم يكن له موكب، ولم تكن ناقته مطهمة، ولم يكن إكافه أو وكافه أكثر من شيء قليل من الليل كان يحشوه تحته، وكان كل هذا قديم بالي. فكان يقول لربه: اللهم حجا لا رياء فيه ولا سمعة. وكان كلما على شرفا أو هبط واديا كان يردد التلبية بصوت مرتفع، فكان يقول: لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك. وكان بعض أصحابه يلذي بتلبيته صلى الله عليه وسلم، وكان بعضهم يقول: لبيك حقا حقا تعبدا ورقا، وكان بعضهم يقول: لبيك إله الحق، وكان يقر كل واحد منهم على ما يقول. كان منهجه في هذه الرحلة منهج التيسير، ما سئل عن مسألة إلا وقال: لا حرج لا حرج لا حرج. يسألونه عن ترتيب الأعمال في يوم النحر: بأيهما نبدأ يا رسول الله، برمي الجمرة أم بالحلق والتقصير أم بطواف الإفاضة أم بالذبح أو النحر؟ فكان يقول: لا حرج لا حرج، ابدأ بما تشاء لا حرج. ومضى رسول الله صلى الله عليه وسلم في طريقه، ووصل مكة في الخامس من ذي الحجة، قضى 10 أيام في الطريق من المدينة إلى مكة. ولما دخل البيت، بيت إبراهيم، بيت إسماعيل، قبلة المسلمين، مطاف المسلمين، مهوى الأفئدة، دخل إلى البيت مشتاقا محبا معظما لهذا البيت معظما لهذا البيت. يقول الله تعالى: ذلك ومن يعظم شعائر الله فإنها من تقوى القلوب، لكم فيها منافع إلى أجل مسمى ثم محلها إلى البيت العتيق. بدأ بالحجر الأسود فمد إليه محجنه، يعني عصا قصيرة، فاستلمه وقبلها. الاستلام، إذا قيل استلم النبي الحجر، استلم استلم في اللغة العربية يعني التقبيل، وده من الخطأ الشائع. يجي الواحد يكتب رسالة يقول استلم كذا، السلام ده غلط. السلام يعني قبل. فالاستلام يعني التقبيل. فلا تكتب في رسائلك ولا تكتب في الاوراق الرسميه استلمت كذا. تسلمت. انما استلمت يعني قبلت. انما تسلمت يعني اخذت. فاذا قيل استلم الحجر يعني قبله. وعمر بن الخطاب رضي الله عنه لما وصل الى الحجر قال له: يا حجر، والله إني لأعلم أنك حجر لا تنفع ولا تضر، ولولا أني رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقبلك لما قبلتك. هذا نص حديث البخاري. ولكن أضاف له هواة الوضع على رسول الله صلى الله عليه وسلم أن عليا قال له: بل إنه ينفع ويضر، ولو رأيت ذلك في كتاب الله، إن الله لما أخذ من ذرية آدم كما قال: وإذ أخذ ربك من بني آدم من ظهورهم ذريتهم وأشهدهم على أنفسهم ألست بربكم، قالوا: بلى شهدنا. لما أخذ هذه الشهادة كتبها في كتاب فألقمها ذلك الحجر، فهو يأتي يوم القيامة وله عينان ولسان وأذنان، فيشهد على من وفى بالوفاء وعلى من قصر بالتقصير. هذا كلام باطل لا أصل له. إنما الثابت الذي رواه البخاري وغيره من رواة السنة أن عمر قال: يا حجر، والله إني لأعلم أنك حجر لا تنفع ولا تضر، ولولا أني رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقبلك لما قبلتك. وإذا كان هناك حجر يكرم كالحجر الأسود، هناك حجر آخر يرجم كالجمرة الكبرى والجمرة الوسطى والجمرة الصغرى، هذه ترجم. حجر يكرم وحجر يرجم، ما هذا؟ إن الذي يملك حق التحديد، تحديد ما يرجم وتحديد ما يكرم، هو الله سبحانه وتعالى. وهنا سؤال: هل هذه وثنية أو بقايا وثنية؟ نقول إنه لا شيء من هذا أبدا فيه وثنية، بل هو قمة التوحيد. لماذا؟ لأن الشيء يصبح وثنيا إذا لم يكن معه أمر الله. فإذا كان هناك أمر الله فهو التوحيد بعينه. فإذا قال الله لك: ارجم هذا وكرم هذا وفعل، فإنك إنما تنفذ قول الله. سؤال آخر: ما معنى الأفعال التعبدية أو المناسك أو الشعائر؟ نلاحظ أن عندنا تعبيرات: تعبير شريعة وتعبير شعيرة، شعيرة وشريعة. ما هي الشريعة وما هي الشعيرة؟ الشريعة مثلا الصلاة معناها مفهوم، شريعة الحج مفهوم، نقدر نفهم الحج ليه ولماذا شرعه الله، نفهم الصلاة ولماذا شرعها الله، نفهم الصيام ولماذا شرعه الله. لكن الشعيرة شكل العبادة. ليه الصلاة خمسة ما كانتش ستة أو أربعة؟ لماذا كان الفجر ركعتين وكان المغرب ثلاثا والظهر والعصر والعشاء أربعا؟ لماذا؟ لا ندري. لماذا كانت الركعة هكذا ركوع وسجودين ولم تكن ركوعين وسجودا؟ لا ندري. لماذا كان الصيام في رمضان ولم يكن في ذي الحجة مثلا؟ لماذا كان بالشهور القمرية ولم يكن بالشهور الشمسية؟ أمور تعبدية. لماذا نقف في عرفات؟ لماذا نبيت في المزدلفة ولا نخرج منها حتى تسفر الدنيا جدا فنخرج من مزدلفة إلى ميناء؟ لماذا نجمع خطايات والغريبة جمع الحصيات تحدث فيها أمور عجيبة. الحصى مليء في الأرض، لكن في وقتها تجد الحصى أحيانا لا تجد حصى، فتستعير فلا تعار، تقول اديني شوية حصى يقول لك ما معيش، وتصبح الحصى كأنها جوهرة، فتستعير من هذا أو من هذا، وتنقب وتبحث عن الحصى بالليل. لو رأيت ابنك الآن، لو عدت إلى منزلك فرأيت ابنك معه حصى يحفر بها في الأرض ويخرج حصيات أكبر من الحمصة وأقل من الترمسة، أنا واثق أنك ستوجعه ضربا. لهذا عصرت ثيابك وتعمل أعمال أطفال فارغة، ما هذا؟ لكن أنت وأنت الرجل الكبير العاقل، وقد تكون وزيرا، وقد تكون أميرا، وقد تكون كبيرا، وقد تكون عالما، وقد تكون من تكون، ومع ذلك تجلس في المساء وأنت حريص على جمع هذه الحصيات لترجم بها جمرات، وأنت في زحام هائل وتذهب ثم تضع حصة التفاح من أين تأتي الجمرة، تلف هكذا مع الجماهير، البعض يرشدك ويقول تعال من الشمال لأن الجو يكون قد سرد، والبعض يقول لك انتظر دقيقة واحدة لأن الناس يمضون، يرمي الأحجار السبعة ويمضي، فأنت تجد الجو خطة عجيبة، والناس يضعون لهم تخطيطات، والآخر يوكل ويقول أنا عاجز، وامرأة توكل وتقول أنا عاجزة، وزحام هائل، وناس يسقطون موتى، وناس يسقطون إعياء، وناس يسقطون أشياءهم، كل هذا يحدث. ذلك ومن يعظم شعائر الله فإنها من تقوى القلوب. وشعيرة الله التي تعظم سواء أكان في الكعبة أم الحجر الحصى التي ترجم بها أم الحجر الأسود، كل هذا يعظم، أو الشاة أو الخروف الذي تهديه للحرم، لا بد أن تختاره وتحسن اختياره، مع أن شراء شاة أو بدنة أو بقرة في هذا الزحام أمثله لك كأنك تركب أتوبيس مزدحم، ومطلوب منك في الأتوبيس المزدحم أن تشتري شاة وأن تذبحها وأن تسلخها وأن تحملها، كل هذا تفعله وأنت سعيد، وتحمل كل هذا على سعيد واحد، وتحمل هذا كله على ظهرك، ثم تخرج كأنك خرجت بربح عظيم حينما تصل إلى هذا الحد. ده نعمة من نعم الله سبحانه، لن ينال الله لحومها ولا دماؤها، ولكن يناله التقوى منكم. وأعظم الحج السج والعج، السج يعني الدماء، إراقة الدماء، والعج رفع الصوت بالسلبية. وكلما كانت ملابسك اكبر من البغض كلما كنت اقرب الى الله، انما المرفهين المحتفظين بنظافه ملابسهم بسم الله ما شاء الله، فهؤلاء يعني دايما الملابس نظيفه وقد صاد لا معلش خليه. الرسول صلى الله عليه وسلم خرج الى حجته، كان مشوقا، وكان اصحابه معه في شوق عظيم، طاف بالبيت القدوم، ثم وقف على الصفا واستقبل البيت وقال ان الصفا والمروه من شعائر الله، فمن حج البيت او اعتمر فلا جناح عليه ان يتطوف بهما، ومن تطوع خيرا فان الله شاكر عليم. واراد ان يعلن الوافد لها تقبلت بالامر ما استدبرت ما تقت الهدي ولا جعلتها عمره، دخلت العمره في الحج الى يوم القيامه، قالوا لعامنا هذا يا رسول الله ام الى الابد، قال بل الى الابد وابد الابد. دخلت العمرة في الحج لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان قد ساق معه الهدي وأحرم قارنا، فلما انتهى من المروة امر اصحابه بالتحلل وان يعتبروها عمرة فلما جاء علي من اليمن دخل على فاطمة فوجدها مفتحلة ووجد اثار الاحرام زالت فقال لها ما هذا يا بنت رسول الله؟ قالت له امرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم بان نحل. فذهب الى النبي صلى الله عليه وسلم وهو على احرامه فامره بان يحل فقال له يا رسول الله انا قلت في اهلالي اهل على ما اهل به عبد الله ورسوله محمد صلى الله عليه وسلم. فالرسول قال له تجزئك ولا تجزئ احدا بعدك. فاذا علي رضي الله عنه دخل محرما على ما دخل عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم. سعى النبي اعلان النبي في هذه الآية ان الصفا والمروة من شعائر الله فمن حج البيت او اعتمر فلا جناح عليه ان يطوف بهما لانه كان هناك من المسلمين من يتورع ان يسعى بين الصفا والمروة. ليه؟ لان الصفا كان عليها صنم اسمه إساف والمروة كان عليها صنم اسمه نائلة. إساف ونائلة رجل وامرأة تقول الأسطورة الجاهلية كان رجل وامرأة زنيا في كعب الحرم فمسخ حجرين فعبدهما الناس وضعوا واحد على الصفا وواحد على المروة وهذا كلام فارغ. فإذا أصبحت الصفا كان عليها صنم والمروة كان عليها صنم فالمسلمون تورعوا من السعي أو من الطواف بين الصفا والمروة. فالله سبحانه وتعالى أنزل قوله تعالى إن الصفا والمروة من شعائر الله وشعائر الله لا يغيرها صنم فمن حج البيت أو احتمر فلا جناح عليه أن يطوف بهما ومن تطوع خيرا فإن الله شكره عليه. فكان النبي صلى الله عليه وسلم يبدأ بالصفا ويقول أبدأ بما بدأ الله به لأن الله بدأ بالصفا إن الصفا والمروة من شعائر الله. ثم ينزل من فوق الصفا حتى إذا كان ببطن الوادي بطن الوادي عند النيلين الأخضرين في نور أخضر موجود اثنين نورين أخضرين كان عبارة النور الأخضر بدءه عبارة عن تقوس الوادي فبينزل الصبب وكان النبي يمشي العنق ثم الصبب يعني يمشي سريعا لأن الرسول كان إذا مشى كأنه صخرة تنحدر من فوق جبل ما كانش يمشي متناول زي الجنازة لا كان دايما يمشي بسرعة إذا مشى مشى جميعا ما كانش بقى جزء هنا وجزء هنا وبص بالقفل وبص كده لا إذا مشى مشى جميعا وإذا وقف وقف جميعا وإذا التفت التفت جميعا ما يلتفتش بالقفل كده ورا لا يلتفت جسمه كله يلتفت. فكان يمشي العنق ثم الصبب أسرع من العنق فكان ينزل من فوق الصفا ثم ينحدر في الوادي ينحدر لان الوادي بيكبر فعلا لان الوادي مقوس عند النيلين الاخضرين فينحرف في النيلين الاخضرين. نسيت ان انبه الى نقطه مهمه بعض الحجاج دايما يحط الرداء فوقه وايده اليمين دايما طالعه بره هذا قطع شائع هذا اسمه الاطباع الف لام الف ضاد طاء باء الف عين الاطباع هذا الاطباع لا يكون الا في الاشواط الثلاثه الاولى في الطواف فقط ثم تدخل يدك ويعود الرداء كما كان لازم ايديك الاثنين يبقوا جوه الا في الثلاثه الاشواط الاولى حول الكعبه تبرز ذراعك اليمين فقط بعد هذا تدخل ذراعك لكن للاسف كل الحجاج بيعملوا الشتاء دي تيجي ضربت الايد وطلع ذراعه اليمين وكله بالشكل ده حتى لما نشوفهم في التلفزيون تقريبا كلهم بالشكل ده نعم 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 الا العلماء اللي خاجر بيعمل هذا فتجد بعض العلماء والفاهمين نعم
ايوه هكذا. ايوه الا في الاشواط الثلاثه بتخرج الزراعه.
كل الرسول صلى الله عليه وسلم يمشي كانه ينزل من السبب، مش معناها انه عاوز يخرق الارض او الكبرياء، لا ده التماوت هو الكبرياء. تلاقي انسان يمشي متماوت، يعني تجد في شيء طريقة شيء مش عارف ايه، تجد ماشي متماوت متماوت وحط ايديه للناس، الشحات يعمل ايه كده، يقول لكم عامل ايه كده، مستعد الكل يقبل يده. لكن الرسول صلى الله عليه وسلم ما كان يفعل ذلك ولا يريد ذلك، وكان يقول ان الله يبغض الرجل الذي يحب ان يتمثل له الناس وقوفا. في انسان كده بيحب قاعد والناس واقفين له، واحيانا يكون كرسي هزال كرسي بلوك والدفه تنحني ودفه قاعد على مكتبه ودفه قاعد يعرض اوراق، ولما ظهره هينقطم فدينا يبغضهم الله ويبغضهم رسول الله صلى الله عليه وسلم. هذا يسأل سائل ويقول يعني بيهجوم باتزان، يعني مش ماشي مهرج،
يعني السرعة برضه
لا مفيش تهريج في ماشي، ما هو في انسان تلاقيه ماشي بسرعة بيهرج، ماشي يصفر في الشوارع، ماشي يسحب في الشوارع. وليش يقولون عن المصريين اذا مشى مصري لوحده تلاقيه ماشي مؤدب، بين اثنين يمكن يصفروا، ثلاثة يعملوا زيطة في الشارع، اربعة يعملوا جريمة. الانسان المهذب مهذب سواء اكان فردا ام كان في جماعة، يبقى دايما مؤدب، يسير مؤدب،
يعني هو مؤدب.
ايوه لا يهد صرفه، لا يهرج في الطريق، يعني يحفظ الطريق واداب الطريق كل هذا. وبالعكس المشي الصلب حفظ لأمانة الطريق، مش واقف يتبع عورات الناس ولا يتسمع من هنا او من هنا، لا صلى الله عليه وسلم. قد يسأل سائل ويقول ان قول رسول الله صلى الله عليه وسلم ان الله يبغض الرجل الذي يحب ان يتمثل له الناس وقوفا يتناقض مع قوله لما جاء سعد بن معاذ ليحكم في قضية يهود بني قريظة، قوموا الى سيدكم، لما يقول قوموا، لان الرجل جاء على حمار وكان مريضا مريضا جدا لا يقوى لا على الركوب ولا على النزول، وجاءوا به لفراش المرض، فهو يطلب اليهم ان يقوموا لينزلوه من على الحمار فقط، فيقول لهم قوموا اليه. برضو عائشة رضي الله عنها لما جاء الحكم ببراءتها في القرآن الكريم، امها تقول لها قومي لرسول الله، قومي لرسول الله، مش بتقولها قومي تحصين لرسول الله، انما زي يقول اي امرأة لبنتها قومي مع جوزك، قومي لجوزك، يعني قومي روحي معاه، فلا اكثر من هذا. ومضى النبي صلى الله عليه وسلم على حجته. إذا وصل المليل أسرع، أسرع بطريقة فيها شيء من القفز، يعني طريقة فيها بطولة، يعني مش مجرد جاري، لأن البعض فيه يصل إلى هنا ويجري، لا هو الشيء من الحركة التي تظهر بطولة الإنسان وصحته، لأنه قد أشيع أن حمى المدينة أنهكتهم، وكان الكفار بره بينظرون، حمى المدينة أنهكتهم فأرادوا أن يروهم، لأن كان هذا المكان واضح لدى جبال أبو قبيس وغيرها والأخشبين عموما، فهم ينظروا إليهم، فإذا أبدوا منهم يعني حركة تدل على صحتهم وعلى انهم غير مرضى وان حمى المدينة لم تصبهم كما يقولون، فده اضرار القوة للعدو، وهذا مستملح او محبوب. وايضا في الحرب ابو دجانة كان له عصابه وله شيء يعني زي ما تقول حجلان بيحجم في الحرب، يعني بيمشي ماشيه فيها كبرياء وفيها حجلان وتقول جدعنه. فكان النبي يقول هذه مشيه يبغضها الله الا في هذا الموقف. فلقاء العدو بيتساهل بيتسامح في اشياء كثيره فيه لانك تريد ان تري العدو منك قوه، وهذا ما فعله النبي صلى الله عليه وسلم حينما كان ينحدر بين الميلين الاخضرين. واستمر النبي صلى الله عليه وسلم على حاجته حتى اذا كان في عرفه نزلت عليه الآيات الأولى من سورة المائدة. قال رجل يهودي عمر رضي الله عنه: إني لأعلم آية في كتابكم، لو علينا نزلت معشر يهود لجعلنا يوم نزولها عيدا. قال له: وما هي؟ قال: اليوم اكملت لكم دينكم واتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الاسلام دينا. قال عمر: والله اني لاعلم متى نزلت وكيف نزلت. نزلت على رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم الجمعه عشيه عرفه، فاذا هو عيد للمسلمين لان نزلت مثل العيد. فهذه الآية مع مجموعة الآيات التي نزلت في صدر سورة المائدة هي أول إعلان حقيقي صادق لحقوق الإنسان، أول إعلان في التاريخ لحقوق الإنسان هو هذا الإعلان: يا أيها الذين آمنوا أوفوا بالعقود، أحلت لكم بهيمة الأنعام إلا ما يتلى عليكم غير محل الصيد وأنتم حرم إن الله يحكم ما يريد. يا أيها الذين آمنوا لا تحلوا شعائر الله ولا الشهر الحرام ولا الهدي ولا القلائد ولا آمين البيت الحرام يبتغون فضلا من الله ربهم من الله ورضوانه وإذا حللتم فاصطادوا، ولا إلى آخر الآيات إلى أن يقول الله سبحانه: حرمت عليكم من رفقكم. طب مش حصل بقى الشيخ محمد يعدي عليه ما بيعدي عليه. حرمت عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير وما أهل لغير الله به والمنخلقة والموقوذة والمتردية والنطيحة وما أكل السبع إلا ما ذكيتم وما ذبح على النصب وأن تستقسموا بالأزلام ذلكم فسق. اليوم يوم عرفة يوم الحج الأكبر، اليوم يئس الذين كفروا منكم. لا ما يئسوش منا، يئسوا من ديننا. لا يستطيع الذين كفروا أن يتقدموا شبرا من ديننا، لا يستطيعون أن يحذفوا حرفا واحدا من كتاب ربنا، لا يستطيعون أن يقضوا على المصحف مهما فعلوا، لا يستطيعون ان يشوهوا عظمة سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. اليوم يئس الذين كفروا من دينكم لكنهم لا يئسوا منكم. تتداعى عليكم الامم كما تتداعى الاكلة لا تصابها. اليوم يئس الذين كفروا من دينكم فلا تخشوهم واخشوني. اليوم اكملت لكم دينكم واتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الاسلام دينا. قال عمر: نعي الينا رسول الله. الايه دي فيها نعي النبي. ليه يا عمر؟ اليوم لان ربنا يقول اليوم اكملت لكم دينكم. طب يا محمد الفتوى ده خلاص، فلم كمل الدين وتمت النعمة. اليوم أتممت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. ففيما إذا وجود محمد صلى الله عليه وسلم مدى كل شيء كامل؟ قالوا: هذا نعي رسول الله صلى الله عليه وسلم. وحديثنا في الليلة القادمة حول نعي رسول الله صلى الله عليه وسلم وحول حدث الأحداث في الإسلام وفاة النبي صلى الله عليه وسلم، لأنه أعظم مصيبة أصابت الأمة كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: من أصابته مصيبة فليتذكر مصيبته بي فإنها أعظم المصائب. في تنبيه أريد أن أنبه إليه: صلاة التراويح أو صلاة القيام، ما سموها تراويح علشان يعني بين كل ركعتين وركعتين قعدة ترويح بتروح بها على الناس، ما هي الحقيقة صلاة القيام؟ صلاة القيام التي تقوم الليل، تقوم الليل في هذه الأيام المباركة تعبد الله سبحانه وتعالى. الذي أحب أن أنبه إليه أنه وقر في أذان بعض الناس من كثرة ما ألفوا هذه الصلاة أنها فرض عليهم، فرض لازم نصلي التراويح، بل ربما كان البعض مفرطا في صلوات الفرائض ثم نجده حريصا أعظم الحرص على صلاة التراويح، مع أن صلاة التراويح نفل. والرسول صلى الله عليه وسلم قال: خرج يوم واثنين وبعدين بعد كده أثر عليه باب وقال: خشيت أن تفرض عليكم. لأن البعض سألني يعني يمكن ان انا اصلي التراويح لوحدي في البيت؟ ايوه، ويمكن ما تصليش خالص، ويمكن ما تصليش التراويح خالص، بل اصبح لزاما انك تيجي في ايام ولا تصلي التراويح، لان استمرارك عليها قد يحولها الى الفرضيه، قد يحولها الى انها شيء مؤكد عليك لا بد ان تؤديه. فلا بد لنا جميعا ان نفهم هذا المعنى. النقطة الثانية والأخيرة هي أنه لا بد أن نكثر في هذه الأيام في صلواتنا كلها، حتى في صلواتنا النهارية، من أن نقول سواء في السجود أو في القيام أو في أي وقت: اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا. اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا. اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا. وهذا كان يعلم الرسول صلى الله عليه وسلم لعائشة أمنا رضي الله عنها: اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا، اللهم إنك عفو